ويطلع لما ارتفاعها وعمقها يدخل في حالة تجلي، في حالة مجد. ولحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن حاجتين يدخلوا الانسان لحالة مجد: الصلاة وكلمة الله. لو قدرت ان انا اصل الى معنى كلمة الله وللوصية، هي حالة تجلي. عشان كده صدقوني الوقت اللي انتم بتقضوه في دراسة كلمة ربنا وفي سماع كلمة الله تفتكروش ان وقت ضايع او وقت ممل، لكن هذا الوقت لو احنا فعلا بنعيشه بالروح هو بيضاف لرصدنا في المجد وفي التجلي. لما الواحد بياخد كلمة ربنا ويطلع بيها ويعيشها، كلمة الله تنشئ حالة مجد في الانسان، لان الانسان ياخد الكلمة دي ويحطها جواه. يقول تغيرت هيئته قدامهم، ووصف وجهه ووصف ثيابه، ان وجهه اضاء كالشمس، اشعة مجد لاهوته اخترقت الناس اللي كانت نايمة دي وصحتها. بيقول لنا ان بطرس ويوحنا ويعقوب كانوا متثقلين بايه؟ بنوم كعادتهم، لكن اشعة وجه الله ومجد لاهوته صحتهم، ايقظتهم، لان مكتوب عنه كده ان هو شمس البر. وبعدين ثيابه اشعت بنور، او صارت بيضاء كالنور او بيضاء كالثلج، كأن مجد لاهوته اخترق الثياب اللي كان لابسها المسيح. ما عايز اقول لكم دي ليه، لان لو انتوا صحيين، موسى لما طلع قابل ربنا على الجبل ونزل كان وجهه ايه؟ بيلمع. بس لما حط برقع ايه اللي حصل؟ اللمعان ده ايه؟ اختفى، مش كده؟ خبى اللمعان ده بالايه؟ بالبرقع. لكن ثياب المسيح اللي كان لابسها ما قدرتش تخبي مجد لاهوته. عشان دي كده تورينا ان طبيعة المجد دي طالعة من المسيح، مش مكتسبة من انعكاسات عليه. عشان كده كان تجلي المسيح هو استعلان لمجد اللاهوت اللي ما قدرش الناسوت يحجبه لما حب ان هو يعلن هذا المجد. عشان كده هدوم المسيح اشعت نور واكتسبت بياضا، بينما مجد موسى قدر ان هو يتخبى بالايه؟ بالبرقع. هذا الجسد او هذه الثياب اللي على جسد المسيح هي ايه؟ كنيسة. مش الكنيسة هي جسد المسيح؟ عشان كده موضوع التجلي ده هو موضوع البر الذي وهب الى الكنيسة، القداسة، النقاوة التي يهبها الله الى كنيسته التي هي جسده. وبعدين ظهر معاه موسى وإيليا. طبعا في اراء كتيرة او تأملات كتيرة اشمعنى موسى وإيليا، لكن طبعا هو معروف ان الاثنين دول بالذات موسى وإيليا يمثلوا قمة مجد تاريخ شعب اسرائيل. قمة مجد تاريخ شعب اسرائيل. موسى ده يرمز الى الناموس، لانه وضع الشريعة والايه؟ الناموس. وإيليا يسموه رئيس الانبياء، ممثل للانبياء، لان العهد القديم كله ينقسم الى جزئين: اصفار الخمسة اللي فيها التوراة واللي فيها حياة موسى وتختص بما قاله موسى، وبعدين بقية العهد القديم كله عبارة عن انبياء: اشعيا وارميا وحزقيال وهوشع وداود وي كل دول انبياء. فموسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الانبياء، ده كل تاريخ العهد القديم. فكأن الناموس والانبياء ظهروا مع شخص السيد المسيح، الكلمة المتجسد. كانت التهمة اللي وجهت للسيد المسيح انه كاسر الايه؟ الناموس. قال لهم ادي موسى كمان اللي حط الناموس يشهد لمين؟ للمسيح. قالوا على المسيح انه ايليا، من ضمن اللي سألوا ماذا يقول الناس اني انا، قالوا على المسيح انه هو ايه؟ ايليا. فقال لهم ادي ايليا كمان ظاهر جنبي عشان تعرفوا ان انا مش ايليا. لكن الجميل ان الناموس والانبياء يشهدوا لشخص المسيح. يقول عن الناموس ان الناموس كان مؤدبنا الى المسيح، كان بيوصلنا بيربينا لحد ما يسلمنا لمين؟ للمسيح. والانبياء في كل نبواتهم اللي تنبؤوها كانت كلها محورها شخص الايه؟ المسيح، سواء في ميلاده او في عماده او في صلبه او في موته او في الامه او في قيامته. فكأن الناموس والانبياء يقودون الى شخص المسيح ويشهدوا لشخص الايه؟ المسيح. عشان كده الكلام اللي كان بيتكلمه موسى وإيليا مع السيد المسيح كان الكلام عن ايه؟ خروجه المزمع ان يكمله في ايه؟ في اورشليم. كلمة خروج دي على طول تعيد الى ذهننا مين؟ موسى وقصة الايه؟ الفداء. كان موضوع حديثهم عمل المسيح الخلاصي الصليب، الخروج اللي هيخرجوا خارج اورشليم حاملا عاره. ما هو الناموس والانبياء كان كل العهد القديم عايز يوصلنا الى خروج المسيح اللي هيصنعه من اجلنا الى الخلاص الى الفداء. عشان كده ما تستعجبوا، في قمة التجلي وفي قمة مجد الله يكون الحديث عن ايه؟ صليبه عاره وآلامه. صليبه عاره وآلامه في قمة مجده يكون الحديث عن آلامه وعاره وصليبه. عشان كده مجد المسيح لا يمكن ان ينفصل عن صليبه. مجد المسيح لا يمكن ان ينفصل عن صليبه. الناس اللي عايزه مسيح بلا صليب ملهاش مسيح، لانه لا يمكن ان يكون مسيح الا بصليبه. بل افضل الاحلى من كده كمان ان احنا نعرف اذا كان الحديث ساعة التجلي عن الفداء وعن الخروج وعن الصليب. عايز اقول لكم ان الحياة الابدية موضوع حديثنا وموضوع تسبيحنا وتمجيدنا وكلامنا كله هيكون على ايه؟ على الفداء بتاع المسيح وصليبه. مش ده اللي شفناه في سفر الرؤيا؟ وسفر الرؤيا دي بتنقلنا للحياة الابدية. يقول لك 24 قسيس والاربع حيوانات الغير متجسدين والوف من الملائكة والناس اللي لابسين ثياب بيض بيقولوا ايه تسبيحتهم ايه للخروف؟ مستحق انت ان تأخذ المجد والبركة والكرامة. ليه؟ لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وامة ولسان. ده موضوع التسبيح الفداء. موضوع او لغتنا في السماء نحن فرحانين باستمرار بالفداء اللي اتمه المسيح من اجلنا واللي صنعه علشاننا. لغة فرح تمجيد ليه. ده اللي هيشغل بالنا وهيشغل تفكيرنا باستمرار. فظهر موسى وإيليا عشان يقولوا ان الناموس والانبياء بيشهدوا لشخص المسيح. حاجة عجيبة ان الشخصيتين دول، يعني موسى في موته ما كانتش موتة عادية، كانت موتة عجيبة جدا. لو تفتكروا ان موسى مات لوحده فين؟ على الجبل. واتكلمنا ان مين اللي دفنه؟ الله هو اللي دفن موسى، ومحدش يعرف مكانه لحد دلوقتي.
كانت نطة نطة عجيبة جدا. وإيليا فلت من الموت، لأن إيليا صعد للإيه؟ للسماء، ما ماتش، الموت لم يمسكه. وكان الاثنين دول رمز لشخص السيد المسيح اللي موته كان موت عجيب جدا. كيف يموت الله؟ المعجزة بتاعت السيد المسيح في انه يموت مش في انه قام، لان القيامة دي طبيعته، انا هو القيامة والايه والحياة. العجيبة مش انه قام، القيامة دي طبيعته، لكن العجيبة والمعجزة في كونه يموت او يقبل الموت، بعكس الانسان. الانسان الموت بالنسبة له ده الشيء الايه الطبيعي، لكن المعجزة هي القيامة. فعشان كده المسيح جمع الحتتين دول في موته، كان موت عجيب. في يدك يا أبتاه استودع روحي، وكأن الاب هو اللي بيستلم موت الايه الابن. لكن ايضا في قيامته لم يستطع الموت ان يمسكه، لم يكن للموت سلطان عليه. عشان كده موسى وإيليا الاثنين دول كانوا الاثنين رمز لموت المسيح وقيامته. عشان كده ظهروا معاه على جبل التجلي. كان مشهور ان موسى هو احلى من الناس واطول الناس بال، كان كل ما تحصل مشكلة وكان يبقى عليهم حكم الله بدينونة الشعب وهلاكه، ويطلع موسى يعمل ايه؟ يشفع في شعبه ويصالح الله مع الايه؟ مع الشعب. طب وإيليا عمل ايه في الشعب؟ كان موسى مصالحا للشعب، اما إيليا فكان مصلحا للشعب. عارفين قصة إيليا، وقف وسط الشعب وقال لهم ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فايه فاعبدوه، لا تعرجوا بين الفرقتين. وبعدين الناس كانت محتاسة مش عارفة مين هو الاله، فقال لهم طب هاتوا انبياء البعل يقدموا الذبيحة وانا هقدم ذبيحة، والنار اللي تنزل وتاكل الذبيحة بتاعتهم يبقى هو الرب الايه الاله. فهو ايليا قاد الشعب الى معرفة الله، اصلح حال الشعب. فكان موسى مصالحا الشعب مع الله، وكان ايليا مصلحا الشعب لله. والاثنين دول جمعهم المسيح في شخصه، لان المسيح كان مصالحا العالم لله في جسده وفي الصليب، لانه هو سلامنا، قتل العداوة. وكان ايضا المسيح مصلحا للانسان عندما غير طبيعة الانسان، عندما قاد الانسان الى حياة التوبة. فالاثنين دول كان عملهم الاصلاح والمصالحة، دول اكملهم المسيح في شخصه في تجسده. كان متزوج، لكن برغم من زواجه يحيى مع الله. وإيليا رمز للانسان البتول، ولكن ايضا يحيى مع الله. كان موسى رمز للناس اللي رقدوا، وإيليا رمز للناس الاحياء، وكل دول ليهم نصيب مع ربنا. وايضا المسيح يجيب اثنين من العهد القديم يشهدوا له، لان الشهادة تقوم على فم ايه اثنين. وكأن السيد المسيح واقف في وسط العهد القديم الذي يمثله موسى وإيليا، وفي وسط العهد الجديد الذي يمثله يعقوب وبطرس وايه ويوحنا، وهما الاثنين محورهم شخص الايه المسيح. واللطيف بردك ان العامل المشترك بين الثلاثة، يعني شفنا حاجة مميزة بين موسى وإيليا والسيد المسيح، حد يقولها؟ هما الثلاثة عملوا عمل واحد، او كان في حياتهم حاجة ظهرة فيها هما الثلاثة. الثلاثة صاموا 40 يوم. الثلاثة صاموا 40 يوم. موسى صام 40 يوم، إيليا صام 40 يوم، السيد المسيح صام 40 يوم. والثلاثة واجهوا قوات. موسى واجه فرعون، وإيليا واجه أخاب، سيد المسيح واجه الشيطان، وكان ليهم النصرة على الثلاثة. ظهروا وكانوا بيتكلموا معاه عن الخروج اللي هو مزمع أن يكمله في أورشليم. كان موضوع الفداء وموضوع الصليب ده كان بيشغل بال الله باستمرار، وكان أيضا يشغل بال كل العهد القديم من الناموس بكل الإشارات اللي فيه والذبائح الخمسة اللي كانت بتقدم وذبيحة الكفارة وكل رموز الأنبياء في شخصياتهم وفي آلامهم وفي التنبؤات اللي نطقوها. كل ده بيدور حوالينه، حوالين محور الألم اللي المسيح هيجوده من أجلنا. كان في موقف بطرس لما شاف المنظر كده، لسه بطرس من أسبوع أو من 6 أيام المسيح مديله لما قاله اذهب عني يا إيه، ليه؟ لأن حاول يبعد المسيح عن الإيه؟ الصليب. هي إن بطرس حاول يعمل نفس العمل مرة تانية بس بطريقة إيه؟ أخرى. قال له جيد يا رب أن نكون إيه؟ ها هنا، إن شئت فلنصنع صلاة مظال ليك واحدة والموسى واحدة وإلي إيه؟ يعني خلينا هنا إيه؟ على طول، مفيش داعي بقى إنك ترجع لفكرة الإيه؟ الصليب دي مرة تانية يعني. خلينا قاعدين هنا على طول. بطرس ده بيمثل الانسان اللي عايز يعمل اي حاجه، يعني في واحد كده طبيعته اكتف عايز يعمل حاجه، فهو عايز يخلي المسيح موجود في المكان ده وفي المنظر ده وفي المجد ده. طب اعمل لك ايه عشان تفضل كده؟ عايز مظله، انا اعمل لك مظله، وعايز كمان ضيوفك يعملوا له اعملوا مظله، اعمل لهم مظله. وما تكلمش عن نفسه، ما تكلمش عن نفسه، لكن اتكلم عن الله، عن المسيح وعن موسى وايه، عايز يعمل اي حاجة بحيث انه يثبت المنظر ده. خلينا في التجلي على طول. انت بقى فكرة الصليب تنزل وتتألم وسلم الى يد الشيوخ والامم ويهزؤون به ويؤلمونه كثيرا ويموت، وبعدين كمان انسى فكرة ان اللي عايز يتباع يحمل ايه صليب. خلينا بقى هنا، احنا وصلنا خلاص، وصلنا خلاص، خلينا بقى هنا. لكن طبعا كان رد السيد المسيح العملي، لا ده انا لازم انزل واتصلب، وانت كمان لازم تنزل. عشان كده هنشوف ازاي السيد المسيح وهو نازل هيقول لهم برضك يكررون نفس الحكايه، موضوع الايه؟ الصلب. قالوا نصنع 3 مظال، وفكره المظال دي اخذها بطرس من العهد القديم، لان زي ما اتكلمنا قبل كده ان كان في عيد اسمه عيد الايه؟ المظال. وعيد المظال ده في رمزه رمز الى الحياة الايه؟ الابدية. كان شعب اسرائيل يجي في عيد المظال ده ويعيده 8 ايام، 7 ايام يسكنوا فين؟ في اكواخ او مظال صنعينها فوق السطوح او في الحدائق او في الحتة المفتوحة، وبعدين اليوم الثاني يبقى يوم عظيم جدا وليه طقس معين اتكلمنا عليه، لان يوم الثامن ده رمز للحياه الايه؟ الابديه. وكان ده تذكار ان ربنا عالي الشعب بتاعه لمده 40 سنة فين؟ في البريه، لكي ما يدخلهم ارض الايه؟ الموعد. فبطرس كرجل طقسي قالوا نعمل لك مظله نوصل للحياه الايه؟ الابديه. نوصل بقى لليوم الثامن على طول، تستقر في هذا المجد. واللطيف في بطرس انه ما فكرش في نفسه ولا في يعقوب ولا في يوحنا، لكن فكر في مين؟ في المسيح. فيقول هو حب يعمل 3 ضلالات، ضلالة للناموس، ضلالة للانبياء، وضلالة للانجيل اللي هو رمز مين؟ المسيح. قال له لا، لكن جاءت سحابة واحدة فايه؟ فظللتهم. ان الثلاثة دول واحد، الثلاثة دول واحد ما يفتصلوش. يقول لما دخلوا في السحابة خافوا خوفا عظيما، واتسمع صوت من السحابة. قبل ما نتكلم عن سماع الصوت، تعبير اللطيف اللي قاله بطرس للمسيح ان شئت أن نصنع لك إيه؟ يعني إيه إن شئت؟ يعني لو انت عايز. ليه؟ لانه لسه اخد على ايه؟ على دماغه. يعني هو مجرد اقتراح. يعني يا سلام لو انت كانت ارادتك ان احنا نفضل كده. فربنا جاوب عليه بان جات السحابة وظللتهم جميعا. موضوع السحابة ده من الخطورة في تاريخ شعب الله، لان باشارة كان باستمرار السحابة دي اشارة الى حضور الله، مجد الشكيناء اللي كان يظهر ما بين الكروبيمين فوق تابوت العهد وفي سحابة. عشان كده لما شعب عبر البحر الاحمر كان فيه سحابة بتظللهم، ولما جت خيمة الاجتماع تدشن الخيمة اتملت بالسحابة، ولما سليمان جه يدشن الهيكل بتاعه برضك الهيكل اتملى بالايه؟ بالسحابة. فالسحابة في تاريخ شعب الله اعلان لحضور الله او مجد الشكيناء. بس انا نفسي حد يكون صاحي يتكلم عن السحابة اللي ظهرت هنا والسحابة المعتادة في العهد القديم. حدش كده لاحظ حاجة نيرة؟ يقول وجاءت سحابة نيرة. نيرة يعني ايه؟ منورة. لما تقرأ كل السحابة اللي بيظهر في العهد القديم يقول في ضباب وغمام شكله داكن معاه ايه؟ لون غامق ظلمة. لان شفنا ان كان موسى بيستلم الدنيا كلها كانت ضلمة وفي نار، لكن السحابة الجديدة اللي حلت على التلاميذ وعلى مجد سيد المسيح وظهرت سحابة نيرة نورانية، ان عهد الظلمة انقضى. شعب الجالس في الظلمة وضلال الموت اشرق عليهم نورا ايه؟ عظيما. برغم ان السحابة دي مفروض انها تضلل، لكن السحابة دي جت منيرة، فيها اشعاع، فيها نور. لان هو ده الحياة الابدية. كده لما بيتكلم عن الحياة الابدية في اشعياء وفي سفر الرؤيا واحنا بندرس عن اورشليم السماوية، يقول لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر او شمس. في الحياة الابدية مش محتاجين لضلالة، لان مفيش حر، مفيش شمس، لان في شمس واحدة بس هي شمس الايه؟ البر. بيقول انها مش هتحتاج الى شمس ولا هتحتاج الى سراج، لان الله ينيرها، الله ينيرها. عشان كده جت السحابة دي ونورتها. السحابة نيرة وظللتهم، برغم انها نيرة لكن ظللتهم. السحابة دي لو قعدنا نتأمل فيها شوية كده هي رمز اتصال الارض بالسماء، المواصلة اللي بتوصل بين الارض وبين الايه؟ السماء. لان السحابة عبارة عن ايه؟ مية طلعت بخار اتجمعت عملت ايه؟ سحابة. سحابة راحت منزلة مطر مرة ايه؟ تانية. طلع من الارض ووصل للسماء، ونزل من السماء ووصل للايه؟ للارض. في ارتباط حقيقي ما بين حياتنا هنا وجهادنا هنا، او ما بين الكنيسة المجاهدة وما بين الكنيسة المنتصرة، ما بين الملكوت، ها ملكوت الله داخلكم الان على الارض، وما بين الملكوت الاخروي اللي احنا ننتقل اليه، لكن الاثنين متصلين بعضهم ببعض. فجاءت السحابة وصوت من السحابة هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. نفس الصوت اللي سمع ساعة عماد سيد المسيح. كأن في المرتين المسيح بعد العماد مباشرة دخل فين؟ مين اللي فاكر؟ التجربة فين؟ في الجبل. وهنا بعد التجلي المسيح داخل على ايه؟ الصليب. لكن في كل مرة يعلن مجده قبل الألم بتاعه. وسمع الصوت، وبعدين في الآخر له اسمعوا، مش ليهم اسمعوا، لكن ادى السماع لايه؟ لشخص واحد اللي هو شخص مين؟ المسيح الابن الحبيب. لان الانبياء والناموس دول صوت بينطق لشخص المسيح اللي حيعلن علانية. كأن الله لا يسر بالناس اللي بيشوفوا منظر المسيح ومجد المسيح الا عندما يسمعوا للمسيح. عشان كده ما كانش الصوت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له انظره، ما قالهمش عدوا بقى ومتعوا ومتوا بالمنظر، لكن قالوهم ايه؟ اسمعوا الصوت، اسمعوا مش انظروا. وهي مشكلة الانسان باستمرار انه بيشتاق الى الرؤى وبيهرب من الايه؟ من السمع. يا سلام لو ملاك يظهر لي او العذراء تظهر لي او اشوف منظر للسمع، لكن محدش يتمنى ان انا اسمع صوت الله. لكن الكلمة هي ما تظهروش مبحلقين كتير قوي، لان المنظر ده مش هتشوفوه على طول، لكن اللي هيكون معاكو على طول هو ايه؟ صوته. عشان كده اسمعوا. فاول ما جت ودخلوا في السحابة ودخلوا في مجد حضور الله والشكيناه سقطوا على وجوههم وخافوا خوفا ايه؟ عظيما. كأن حالة التلاميذ دول تمثل فعلا حالة البشرية الساقطة، حالة البشرية الخايفة. لكن يقول ان المسيح تقدم ولمسهم وقال لهم قوموا لا تخافوا. اذا كان حالة البشرية في سقوط وفي خوف، في انزعاج، في عدم سلام حتى في وسط حضور الله، ده الواحد بيستعجب. الناس بتبقى في الليتورجية وفي القداس وروحوا عدوا كم مرة ابونا بيقول للشعب سلام لجميعكم، مرة يقولها ارمي باسي، ومرة سلام للكل، ومرة يقولها بسرعة، ومرة يتمرنها ويطول فيها، والشعب لا يتمتع اطلاقا بايه؟ بسلام. يقول لهم سلام لكم والناس خايفة، حتى في حضور الجسد والدم، حتى في حضور القداس. هدول كانوا موجودين في حضرة التجلي والمجد وخايفين ساقطين بسبب الظلمة، لكن هو نزل او انحنى ناحيتهم وادهم لمسة، وادهم قوة قيامة، ونزع الخوف ايه؟ منهم. فلمسته ليهم ادهم قوة القيامة، قوموا ولا تخافوا. ده لسه الصوت اللي جاي من السماء بيوصيهم اسمعوا له. طب وكانت اول كلمة بيسمعها لهم بعد ما قال لهم اسمعوا له ايه؟ اول كلمة يقولها لهم ما تخافوش، لا تخافوا، تعزية. ما تخافوش من اللي هيقوله لكم، او ما تشيلوش هم اللي هيقوله لكم، لان هو اول حاجة هيقولها لك انه ينزع الخوف والاضطراب، ما تخافش، يعزيك. عشان كده في سر التجلي هو سر اعلان الله، اعلان الله الموجود دايما والحاضر في وسطنا بكون ابن الله المتجسد والمصلوب والقائم والذي يقيم الانسان. عشان كده لحن الكنيسة باستمرار لحن أبقورو، اللحن الرئيسي بتاع الكنيسة، تقول كده عمانوئيل قائم في وسطنا الآن بمجده ومجد ايه؟ أبيه. هو إعلان التجلي اللي الكنيسة بتعيشه لو هي ذهنها منفتح. يقول بس التلاميذ لقوا يسوع وحده، لأن لسه في شغل كتير، المسيح لازم ينزل ويتألم ويتصلب، وبطرس لازم ينزل ويتألم ويتصلب ويجاهد عشان يقدر يصل الى حالة المجد. لكن التجلي ده ما هو الا عربون لكي ما يذوق مذاقة روحية للمجد المعد له. وبعدين هو نازل قال للتلاميذ ما تقولوش لغاية ما يقوم ابن الايه الانسان. احنا قلنا من الشهادة في العهد القديم تقوم على فم اثنين او ايه ثلاثة، ثلاثة دول حينزلوا لسانهم على طول ايه حيفلت، حيقولوا ايه ندرتوش ده احنا شفنا الايه المسيح وش منور وان معاه موسى ومعاه ايليا وحيذيع الخبر في كل مكان. ودول ثلاثة يعني الشهادة مقبولة على ايه على فمهم، ناس هتصدق، مش هتصدق بس لشهادتهم لكن لخبرتهم السابقة انه شبعهم، ده لسه جاي من الجليل ومن نواحي سور وصيدا ومشبع اكل، كانوا عايزين يقتلوا يختطفوه ايه ملكا. يعني لو الثلاثة دول نطقوا هتكون الكبريت اللي ولع ثورة هائلة في كل الايه اليهودية ان هو ده المسيح، كل الناس هتجري وراه، بس هتجري وراه لانهم هيفتكروه ان هو الملك اللي جاي بايه بسلطة وبقوة وحيغلب الرومان وحيدي مملكوت متسع وحيقيم العدل بالقوة. كان على طول اليهودية دي اتقلبت فيها ثورة، والناس اليهود بالذات ثورجيين. يعني يحكي التاريخ يوسيفوروس يؤرخ ان 200,000 يهودي قتلوا في فترة قليلة من الزمن بسبب الثورات المتتالية اللي نسمع منهم، ثورة سوداس وثورة يهوذا. كان يعني مجرد بس ما يلاقوا زعيم يتلف حواليه ويولعوا في الدنيا. فلو كان الثلاثة دول نزلوا وقالوا وشاهدوا قبل قيامة المسيح بالفكرة عن ملكوت المسيح اللي جاي يعلن بالقوة، كانوا هيولعوا الايه والشليم واليهودية والجليل والحتة كلها في ثورة. فالمسيح قال لهم اسكتوا ما تقولوش لحد، لاني مش عايز بشارة عن شخصي وانتوا لسه مش فاهميني، انتوا لسه مش فاهميني. التلاميذ دول لسه ما عرفوش المسيح، برضه بطرس في ذهنه المسيح اللي هيملك ويعقوب ويوحنا، واحد عايز يقعد على اليمين والتاني يقعد على الايه على الشمال ويورثوا ويبقى ليهم مجد وثورجان، لسه متخيلين ان ملكوت المسيح ياتي بالقوه الجسديه، هيطير ويبطش بالرومان ويبطش بقواد الشعب الغشين وبهيرودس، وحيعني قال لهم لا انتوا لسه ما عرفتوش المسيح، عشان كده ما تقدروش تعلنوا المسيح. لما تعرفوا المسيح اللي صحيح هيملك، ولكن هيملك ليس بالبطش وبالقوة، لكن هيملك بسلطان التغيير، انه يغير الناس، انه يجدد الناس، انه ينقي الناس، انه ينظف الناس. عشان كده قال لهم ما تفتحوش بقكم وما تقولوش لحد الا بعد ما اقوم، وبعد ما تنالوا سر الروح القدس اللي يعطيكم انكم تفهموا شخصي على حقيقته. لما تشوفوا الصليب الفكرة اللي انتم ما زلتم لسه رافضينها لحد ايه دلوقتي. عشان كده اوصاهم ان هم ما يتكلموش، لكن هم راحوا محولين الحديث وهم نازلين معانا على الجبل على موضوع ايه ايليا. قالوا لي الكتبة بيقولوا ان ايليا لازم يجي قبل المسيا، واحنا ما شفناش ايليا. ده العجيبة جدا، مفروض الانسان يعني دول نازلين مشغولين بمنظر الايه التجلي، سابوا منظر التجلي خالص ومسكوا مين ايليا. كتير بنعملها. يبقى مثلا بنتكلم عن موضوع ليه خطورة روحية جبارة جدا عن المجيء الثاني واستعداد الانسان لمجيء المسيح واشتياق الانسان لمجيء المسيح، بعدين واحد يرفع ايده ويسأل سؤال، يسأل السؤال ايه، يسيب الكلام ده كله يقول هو مجيء المسيح او القيامة سنة 2001 ولا 2002. تفاهات. بيكون بنتكلم مثلا عن موضوع الايمان، ودي حصلت بطرس واعلان ايمانه ولازم نصدق في شخص المسيح، بعدين يجي يسأل سؤال يسيب كل الكلام ده
يقول بطرس ابن يونا او سمعان ابن يونا، يونا دي كانت ابوه ولا امه، اللي عملوا التلاميذ بنفس الموضوع او بنفس الفكر يعني، سابوا موضوع التجلي خالص ومجد التجلي والرؤية الاخروية ومسكوا في موضوع إلي. تعبهم قوي موضوع إلي. الكتبة قالوا ان لازم إلي يجي قبل الايه المسيح. قال لهم فعلا ان إلي مكتوب انه يجي ويرد كل شيء، ودي في نبوة ملاخي لو تقروها في الاصحاح الاخير من ملاخي، يقول يأتي إلي قبل مجيء يوم الرب الايه العظيم. وقال لهم لكن إلي جه وصنعوا به كل ما ايه ما ارادوا، وحيقلموا بردك ابن الايه الانسان. يقول ففهم التلاميذ ان المقصود بمين بإليه هو يوحنا الايه المعمدان. وده فعلا، بس هما ما خدوش بالهم من اول ما نطق زكريا ابو يوحنا، وزي ما نطق الملاك في بشارة زكريا ليوحنا. يعني لو طلعنا انجيل معلمنا له الاصحاح الاولاني والملاك بيكلم زكريا وينبأه عن ميلاد يوحنا، شوف الملاك بيقول له ايه في رؤى الاصحاح الاولاني عدد 16، ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. ها كلمة يرد كل ايه شيء. ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته يرد قلوب الآباء إلى الأبناء والوصاه إلى فكر الأبرار. يعني حتى الملاك في بشارته لزكريا إدى إيحاء بأن يوحنا سيأتي بروح إيليا، لكن مش متقمش شخصية إيليا أو تناسخ الأرواح أن جت روح إيليا ودخلت في جسد يوحنا المعمدان، لا، لكن مقصود بها أن نفس المادة إيليا ده عمل رد توب الناس ارشدهم عن الله، وده اللي عمل يوحنا انه رد قلوب الابناء الاباء والاباء للابناء، رد العصاة لانه توب كل الايه اليهودية. وبعدين في سلوكه في تبرده كان بردك يلبس وبر الابل على حقويه زي ما كان ايليا، وكان رجل جداد. فكان في تشابه كتير جدا بين ايليا ويوحنا المعمدان، عشان كده المسيح قال ان ايليا اتى وفعلوا به كل ما ايه ما ارادوا. لكن بالرغم من ان العمل وموت يوحنا كان مين؟ هيرودس. لكن المسيح نسب ده لمين؟ نسب الموت ده لمين؟ مين اللي موته؟ الناس، ما نسبهوش لهيرودس بس، لان لو كان الناس اعترفت بيه والكتبة والكهنة والفريسيين اعترفوا بيه ما كانش قدر هيرودس يموته، انه كان يخاف الشعب ايه جدا. لكن عشان كده في حديث ضرب بعد شوية بين الكهنة والمسيح قال لهم معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الارض؟ ما قدروش ايه يجاوبوا، لانهم لو قالوا من السماء طب ما اعترفتوش بيه ليه؟ لو قالوا من الارض كان الشعب هياكلهم، لان كان الشعب كله يكرم يوحنا المعمدان. عشان كده قال لهم ان ايليا جه وعمل كل شيء ورد كل شيء وجهز قلوب الناس لقبولهم للمسيح. وبكده كملت الصورة بتاعت التجلي كسر استودع للكنيسة. عشان كده نلاقي الاربع بشاير يجمعوا ان هم يذكروا حدثة الايه التجلي. يعني متى كتبها، مرقس كتبها في انجيل الاصحاح التاسع، لوقا كتبه في انجيل الاصحاح التاسع. طب يوحنا كتبها فين؟ يوحنا كتب حدثة التجلي فين؟ يعملها جايزة؟ صدقوني كل يوم بتصلوها بتقولوها. عارفين في انجيل باكر صح الاولاني من يوحنا يقول كده، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوء نعمة. انت شفت مجده يوحنا؟ شافه على جبل الايه التجلي. ودي اللي نختم بيها، ان بطرس نفسه في الرسالة بتاعته اتك على نقطة التجلي كسر مستودع للكنيسة. لو طلعنا رسالة بطرس الثانية الاصحاح الاولاني، بطرس الثانية
الإصحاح الأولاني عدد 16 يقول أننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معينين عظمته. عايز يقول ان التجلي ده مش موضوع خرافي ولا رؤية شافوها ولا حلم حلموه، لا ده كان معينة، لانه اخذ من الله الاب كرامة ومجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراب منير. بطرس حتى بيشهد في موضوع التجلي ده لخطورته واهميته، انه مستعلن للكنيسة لكل نفس تتشجع في الطريق الى الحياة الروحية وهي ماشية فيها. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قدس إيمان واحد أمين. نقدر من الإنجيل معلمنا متى إصحاح 17 ومن عدد 14، ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجلا جاثيا له وقائلا يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، واحضرته الى تلاميذك فلم يقدروا ان يشفوه. فاجاب يسوع وقال ايها الجيل غير المؤمن الملتوي، الى متى اكون معكم الى متى احتملكم؟ قدموه الي هاهنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم، الحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. وأما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه في اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ أمن بنيهم أم من الأجانب؟ فقال له بطرس من الأجانب. فقال له يسوع فإذا البنون أحرار لكن لألا نعثرهم اذهب الى البحر والقي في النار السمكة، والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه، واعطهم عني وعنك، والمجد لله دائما ابدا امين.
شفنا الماذا اللي فات، اي حد ممكن يجي يكلمه ويحط المشاكل بتاعته قدامه. ما زال الله لحد الان سهل الوصول اليه. معلش بقى يعني انا لسه معلن مجدي وكرامتي وجبروتي وسلطاني، يبقى عندي سكرتارية لو حد عنده مشكلة وعايز يجي يقابلني يبقى مثلا يروح لبطرس الاول ويستأذن وياخد معاد وبعدين ابقى قبل اشوف مشكلته. ده احنا يعني بقينا على هذا المستوى. ممكن واحد ما يعرفش قبل ابوه في الاعتراف ولا شخصية دينية كل احتياج يقولوا له يعدى على السكرتارية يسيبوا لك معاد تبقى تيجي تقابله فيه. بينما السيد المسيح ما كانش عنده سكرتارية. السيد المسيح كان سهل الوصول جدا اليه، كان وما زال الاله المتجسد اللي موجود في وسط الناس. اللي المجد بتاعه ممنعش ان الناس تقرب منه وان الناس تحط مشاكلها وهمومها قدامه. نزل من جبل التجلي بعد ما اعلن مجده على الجبل عشان يهد في مملكة الشيطان. ولد صغير ابوه جابه وهو متألم جدا عنده صرع، وبعد انواع الصرع النبات بتبقى جديدة جدا ما بيقدرش الانسان يعمل كنترول على نفسه. لما تجيبه نوبة التشنجات ممكن يقع على الارض ويعض على لسانه ويخبط راسه في الحيط ويخبط راسه في الارض، وبعدين الراجل بيقول ده يعني ده كمان ممكن يقع في النار ويتحرق وما يحسش، وممكن يقع في المية. وكان صرع بعض انواع منه ترتبط بالدماغ من التخلف العقلي، مجنون. والاب بيوصف حالة ابنه انه بيتألم كثيرا، وابوه ايضا بيتألم معاه لما بيشوف ابنه بهذا الانحدار او بهذا التعب واستهزاء الناس بيه وضحك الناس عليه والخطورة اللي هو بيتعرض لها. جابوا والدال التلاميذ التسعة اللي ما كانوش في التجلي، وبما ان التلاميذ دول كانوا اخدين سلطان قبل كده ان هم يطلعوا شياطين في الارسالات، اخدوا سلطان ورجعوا يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا يا رب باسمك، ونجحوا في انهم يخرجوا شياطين قبل كده. لكن دول في النقطة دي او في عند الابن ده وقفوا وما قدروش يطلعوا. العجيبة ان السيد المسيح لما بعض الرسل اثنين اثنين نجحوا في ان هم يطلعوا شياطين، لكن لما كانوا تسعة متجمعين مع بعضهم عايزين يطلعوا الشيطان. فالمسيح تكتبهم كده الحقيقة. التوجيه اللي قاله المسيح ده ما كانش للتلاميذ بس، وكان للكل. ايها الجيل الملتوي، الى متى اكون معكم؟ الى متى احتملكم؟ جيل ملتوي يعني خطه مش واضح، سلوكه مش واضح، هدفه طريقه ناحية ربنا مش واضح. ما كانش مقصود بكده من المسيح بيقول لهم الى متى اكون معكم، يعني لحد انت انا عايز اتخلص منكم زهقت منكم. لا، المسيح كان قصده لحد انت مش هتقدروا تفهموا عملي وتدركوا قوتي، لحد انت مش هتقدروا تعرفوني. ده في نبص لاخر لحظات يقول له ارنا الاب وكفانا، يقول له انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فلبس، بقالك معايا كل السنين دهيت ولحد دلوقتي ما قدرتش تعرفني. حد امتى مش هتقدروا تفهموا عملي في حياتكم؟ كان بيوبخ او بيعاتب السيد المسيح التلاميذ، وبيعاتب الكتب والفارسين اللي بيعايروا التلاميذ، وايضا بيوبخ ابو طفل اللي ما عندوش ايمان، لان كل ما يشوفنا المسيح مش قادرين نفهم عمله بيحزن. على رأي بولس الرسول يقول بسبب طول الزمان كان مفروض انكم تكونوا معلمين، لكن الان بالرغم انكم حضرتوا الاف الوعظات وبقالكم فترة تعرفوا ربنا وعايشين معاه، تحتاجوا لسه الى اللبن، مش قادرين تاكلوا طعام البالغين. والدليل ان السيد المسيح ما كانش عايز يتخلص من الناس دي او زهق من الناس، ان السيد المسيح صنع المعجزة برغم ان ما كانش فيه ايمان نهائي. يعني في انجيل مرقس يجي الراجل ابو الولد ده يقول له ارحمني اعني عملت كل حاجة وما فيش حاجة نافعة، يقول له عندك ايمان كل شيء ممكن لدى المؤمن، فالرجل دور جواه وكان الرجل صريح جدا مع نفسه وقال له ايه؟ اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايماني. قال له اؤمن بس بسبب الاحباطات المتوالية لاني حاولت مرات كتيرة حتى لحد تلاميذك ما قدروش يفهموه، الامل عندي اتحطم، لكن ان كنت تقدر ان تفعل شيئا فتحمل. ده الحديث اللي دار بينه وبين السيد المسيح بيقولنا انجيل مرقس، ان كنت تستطيع ان تفعل شيئا فتحنن. يعني حتى الرجل ابو الولد كان صريح وقال انا ما عنديش ايمان. وبعدين التلاميذ زي ما شفنا وخدوه على جنب كده بعد ما خلص الموضوع قالوا له احنا ما قدرناش نفرجه، قال لهم ليه؟ لعدم ايمانكم. والكتب والفريسين برضك مفيش ايمان. والكتاب يقول لنا في مرات قبل كده ان المسيح نتيجة عدم الايمان ما صنعش ايه؟ معجزات. ولم يقدر ان يصنع معجزة واحدة لعدم ايمانهم. لكن هنا في الموقف ده بالذات يورينا ان بالرغم ان محدش كان عنده ايمان خالص الا ان المسيح صنع الايه؟ المعجزة. وهنا يورينا طول أناة وصبر المسيح على التلاميذ وعلى الجموع وعلى الكتبة انه صنع المعجزة وانتحر الشيطان اللي موجود في الابن ده واداله شفاء في تلك اللحظة. قال له اعن يا سيد ضعف ايماني. وبعدين لما التلاميذ خدوه على جنب كده كانوا شطار التلاميذ في النقطة دهيت انهم اتعجبوا، ده احنا كنا لسه يعني بقينا اخصائيين فتطلع الشياطين وراجعين بالارسالية ولينا سلطان وفرحانين جدا، حتى الشياطين تخضع لنا يا رب باسمك، ليه ما عرفناش نطلعه؟ فقالوا للمسيح وقالوا له كده على جنب لوحديهم، ليه احنا ما قدرناش نطلعه؟ انت سحبت السلطان اللي انت بتقولنا، ليه الشيطان ده عصلك معانا؟ قال لهم لعدم ايمانكم. فراح واحد من التلاميذ قال له زد يا رب ايماننا، زد ايماننا. زد ايماننا يعني ايه؟ كتر ايه؟ ايماننا. يعني حاسين كده واعترفوا فعلا ان ايمانهم قليل وانهم ما يعني ما كانش الثقه دي موجوده في شخص المسيح موجودة فيهم، او ان هم ما كانش المسيح موجود قدامهم. قالوا له زد ايماننا. فبصلوا المسيح كده وقال لهم مش بالكيلو، مش موضوع زيادة يعني بالكيلو، لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل، حبة خردل دي ايه؟ حاجة صغيرة جدا، لقلتم لهذا الجبل انتقل فينتقل. والجبل ده باستمرار اشارة الى العالم او الى المشاكل اللي موجودة في العالم او الى الاتعاب. فلو الموضوع مش موضوع كمية ما بيتكيلش، لكن الموضوع فيه ايمان ولا مفيش ايمان، فيه ثقة في شخصي ولا مفيش ثقة في شخصي. لو كان فيه مشكلة زي الجبل لو وجد الايمان، الايمان ده ينقل هذا الجبل. ويمكن تذكروا موضوع جبل المقطم. وعلى فكرة احنا لما بنصوم صيام الميلاد بنصومه 43 يوم. 43 يوم ليه؟ 40 يوم دول بتوع موسى اللي استقبل الكلمة في لوحي الشريعة. احنا بنصوم 40 عشان نستقبل الكلمة طلعها المتجسد. والثلاث ايام بتوع ذكرى نقل جبل المقطم. طب مالهم ومال صوم الميلاد؟ ان الكلمه دي حقيقه، ان الكلمه اختبرها الناس دول ووجدوها حقيقه، ان الجبل فعلا اتنقل، ان كلمه ربنا دي حقيقه، ما هياش خيال، ما هياش وهم او وعود في الوهم، لكن حقيقه. فعشان كده اضيفت الى صوم الميلاد، الى صوم الكلمة، فليه هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم؟ لو عايزين ايمانكم يبقى موجود وان الموهبة اللي انتوا اخدتوها تستمر وتنتعش، اللي يوجد الايمان ويقوي الايمان هو الصوم والصلاة، اللي يحفظ لكم الموهبة باستمرار ويخليكم فعلا قادرين باستمرار انكم تخرجوا الروح النجس والروح الشرير، هو انكم تعيشوا في هذا الايمان تتزودوا به باستمرار من خلال موضوع الصوم والصلاة. طبعا التلاميذ كانوا في الوقت ده يعني بالنسبة للموضوع ده مفيش، هم فرحوا ان هم خدوا سلطان يعني حاجة وجبهم كده وقت ما يتمعوها ايه يلاقوها، لكن نسوا ان الموهبة اللي خدوها دي كانت عايزة تدرن تشتعل باستمرار من خلال الصلوات من خلال الاصوام من خلال الجهاد، ما هيش تعويذة هيقولوا باسم المسيح كده يقوم يطلع، لا عشان ينطقوا ويقولوا باسم المسيح اخرج ايها الروح النجس لازم يكون في امتلاء بهذا الاسم من خلال الصوم ومن خلال الصلاة. عايزين ايمانكم يزيد عشان كده صوموا وصلوا، مش كفرد ولا كتأدية واجب ولا علشان ان الصوم في بر ولا ان الصلاة يحسب لك بر او مكافأة او ربنا يزل لك الصلوات والاصوام بتاعتك في كفة والاعمال الشريرة في كفة وحسب الكفة اللي الطب يدخلك فانت بتزود، لكن لان الصوم والصلاة هو اشتعال وادرام للايمان وللسلطان اللي ربنا اداه للانسان انه يقدر يطلع الروح النجس. عشان كده المسيح كشف لهم سر التعب وسر الضعف سر عجزهم. اتنين كانوا بيطلعوا، تسعة اتجمعوا مش قادرين يطلعوا لانهم ما كانوش عايشين، ده كان المسيح يطلع يصلي يقولوا اما هم فتثقلوا بنوم من ايه عميق، ما كانوش يقدروا يصلوا عايزين يناموا، هم عايزين بس يعملوا اكروبات معجزات شوية حاجات مبهرة من غير ما يكون لهم العمق انه بيخشوا في صراع وفي تمسك وفي صلة. عشان كده بس للأب وقال له قدموا الي هاتوه الي، وبكلمة انتهر روح النجس فخرج. كأن السيد المسيح بيدينا مجموعة أسلحة علشان نقدر ان احنا نخرج كل روح شرير وكل روح للنجاسة موجود في داخلنا. بيدينا الصوم كطريق، الصلاة قدموه الي، وانت في الصلاة بتعمل ايه؟ بتقدم المشكلة وبتقدم التعب وبتقدم النجاسة وبتقدم الضعف وبتقدم الاحتياج امام الله. ودي كلمة، كلمة ربنا اللي انت بتسمعها تستطيع انها تخرج كل روح نجس وكل روح شرير، تستطيع انها تسد كل احتياج، تستطيع ان تشفي كل تعب. عشان كده بيقدم لنا الصوم والصلاة والكلمة كشفاء للنفس وتقوية للإيمان، وان ثقة الإنسان تزداد فالله كل ما بيصلي وكل ما بيصوم وكل ما بيقرأ كلمته وبيسمعها. حب يعلمهم الدرس ده السيد المسيح في فشلهم من محتاره، بقى بعد يا رب ما تدينا السلطان ترجع تسحبه منا، يقول لا انا ما سحبتهوش، لكن ده يفكركم ودي حلوة للخادم اللي بيخدم. يعني مرة كده خادم يقول ده انا بتكلم حاسس كده ان انا بعرف اقول ان روح القدس بينطق فيا، وقلت الدرس حلو والاولاد كانوا مبسوطين جدا مني وكانوا فرحانين بيا، وبعدين تاني مرة يلاقي نفس الحكاية، ثالث مرة يلاقي نفس الحكاية، يقول بس ده انا بقيت حريف، بقيت حريف عندي موهبة. بعدين يجي في مرة يقف قدام الولاد يلاقي بقه ده مش عايز يتفتح، مش عارف يطلع كلمتين على بعض، الافكار مش مرتبة وفكره مشتت وذهنه ضايع. الله هو ربنا سحب الموهبة مني، مش موضوع راح ربنا سحب الموهبة مني، موضوع ان انت اتكلت على بقى ان عندك موهبة من غير ما يكون اتكالك على اتصالك بالله، من غير ما يكون اتصالك بالله من خلال الصوم ومن خلال الصلاة ومن خلال قراية الكلمة. فكرت خلاص بقى ان انت اكتسبت مناعة، بقى عندك سلطان مستمر. عشان كده ربنا يروح ساحب او خافي هذا السلطان عشان ترجع النفس تتصدع مرة تانية، عشان ترجع النفس تحس ان مفيش فيها حاجة من ذاتها، مفيش، لكن تحط اتكالها، تحط رجائها على شخص المسيح. عشان كده مفيش حد انقذ ذلك الموقف المتأذم والمتعثر جدا والموضوع اللي اتزنق فيه التلاميذ غير وجود المسيح. المسيح ظهر، كل حاجة مشيت في ترتيبها وكل حاجة مشيت في نظامها، تجلى على جبل التجلي وأعلن انتهاره لهذا الشيطان اللي موجود في الابن انه بيهد مملكة الشيطان، وبعدين بيودينا طريق الملكوت او طريق النصرة دايما من خلال الصلاة، من خلال الصوم، من خلال الكلمة، كلمة ربنا اللي ليها سلطان انها تنتهر الروح الشرير. عشان كده نشوف في نبوات العهد القديم لما كان بيتكلم عن قوة كلمة الله يقول أليست كلمتي هكذا تمار وكمطرقة تحطم الصخر. كلمة ربنا دي ليها سلطان، كلمتي التي أرسلتها لا ترجع إلي فارغة، كلمة ربنا دي ليها سلطان، ليها عمل. بعد ما أخذهم على انفراد ابتدى يكلمهم ويشرح لهم أسباب فشلهم، وده حلو بردك للإنسان اللي عايش مع ربنا إن كل ما يحس إنه فشل في شيء في موضوع إنه يقعد كده على انفراد مع ربنا ويقول لربنا ليه أنا فشلت، يسيب ربنا يكشف له وينور له الخفايا أو الخبايا اللي جواه اللي اكتسبها هو فشل في هذا الموضوع. وهم يشوفوا بعد كل ده راح المسيح نقلهم نقلة ثانية خالص، يقول وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. وحابنوا جدا، ما كلمهمش قال لهم أنا لسه متجلي على جبل التجلي وثلاثة منكم شايفيني، لا، لكن بيعلن نفس الإعلان اللي أعلنه قبل كده لبطرس والتلاميذ لما أعلنونه وقالوا أنت هو المسيح ابن الله الحي، بيعلنوا مرة ثانية. وبعدين في قراياتنا في الثلاث بشاير نلاقي أن المسيح بيقول جملة وبيحفظها للتلاميذ، ابن الإنسان سوف يسلم لأيدي الناس فيقتلونه ويقوم في اليوم الثالث، وبيكررها. وفيما هو يتردد في الجليل عمال يقول لهم الجملة دي، مش مجرد انه بيقولها مرة، لا ده بيحفظها لهم، لان مرقس الرسول يقول وكان يعلمهم ان ابن الانسان سوف يسلم لأيدي الناس، بيحفظهم العبارة دي، عمال يكررها مرات كتيرة. وفي انجيل معلمنا لوقا يقول لهم دعوا هذا الكلام في اذانكم، يقول لهم حطوا الكلمة الجملة اللي انا بقولها لكم دي في ودنكم، يعني ذكروا الكلمة دي او احفظوا الكلمة دي عن ظهر قلب، ابن الانسان سوف يسلم لأيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. يقول فحزنوا جدا، ولو يقول وأنهم فلم يفهموا عن أي شيء كان يكلمهم، لكن لما جت سيرة الموت زعلوا خلاص، لكن ما كانوش فاهمين يعني إيه موت ويعني إيه قيامة. وهنا نجد للمرة الثانية في تصريح علني، في تصريح علني المسيح يعلن آلامه وقيامته من قبل ما يموت، وبيحفظ التلاميذ. عشان كده في انجيل معلمنا يوحنا يكتب عبارة لطيفة على لسان المسيح، يقول لهم قد قلت لكم قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. المسيح كان بيحفظهم العبارة برغم انهم ما كانوش فاهمين، لكن عشان يقول لهم انا بقول لكم هو قبل ما الاحداث تحصل، عشان لما تحصل تؤمنوا. فاعلن لهم موته وهو بيعدهم. كل دي في الاحداث الست شهور الاخرانية من حياة الرب المجد. امال يحفظهم العبارة دي، حفظهم موته وقيامته، موته وقيامته. بس في كل مرة يعلن لهم اعلان اوضح سنة زيادة عن الاول. بشوفه فعلا الروح القدس لما بيكتب بيكتب بتدقيق، والمسيح لما نطق نطق بتدقيق. ايه الفرق ما بين الاعلان ده والاعلان اللي فات في الاصحاح اللي فات؟ يعني تابعنا اصحاح اللي فات 16 عدد 21، يقولون في ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم، يتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. في الاعلان الاولاني قال ان الشيوخ هيرفضوه، شيوخ مجلس السنهدرين ورؤساء الكهنة والكتبة هيرفضوه. لكن مين اللي هيموته؟ في الاعلان الاول ويقتل، بناها للايه؟ للمجهول. لكن في الاعلان الثاني قال ان الناس، المقصود بالناس مين هنا؟ الامم، هما اللي ايه؟ اللي هيموتوه. وده فعلا اللي حصل، ان اليهود ورؤساء الكهنة هم اللي قبضوا على المسيح، لكن اللي اصدر حكم على المسيح بالموت كان مين؟ الرومان. واللي قتل المسيح مين؟ الرومان اللي صلبوه. فالمسيح هنا في تدقيق بيسبق الاحداث وبيعلن وبيحدد مين كمان اللي حيموته، لكن بيعلن من خلال هذا قيامته. ودخل بلد اسمها قصر نحوم، بلد بتاع بطرس، وهو ماشي في قصر نحوم جه واحد او جه من الناس اللي بيجمعوا الجزية الدرهمين، وزي كشف يكلموا المسيح مباشرة. الدرهمين دول كانت ضريبة مش الرومان اللي فردنها، لا ده الهيكل هو اللي كان فردها، ان كل واحد فوق 20 سنة يدفع درهمين لخدمة الهيكل، لان الهيكل كانوا بيشتروا كل يوم ذبائح صباحية ومسائية من خرفان ومن تيوس ومن خمر ومن دقيق ومن حاجات كتيرة جدا، فكانوا محتاجين باستمرار الى اموال. اللي ارناها فضة الكفارة في سفر الخروج، ان كل واحد اكبر من 20 سنة يدفع نص شاقل. نص شاقل دول كانوا بيدفعوه طول ما كانوا المملكة اليهودية موجودة، لكن لما اليونان جم وملكوا على فلسطين اتغيرت العملة الى الدرهم، فنص شاقل يساوي درهمين. دي كانت مفروض تدفع للهيكل علشان الهيكل تستمر الخدمة ايه فيه. طبعاً الناس اللي بيجمعوا الدرهمين دول وراحوا لبطرس بما ان هو صاحب البيت اللي المسيح قاعد عنده، وقالوا له معلمك مش هيدفع، هو مطنش ولا ايه يعني الحكاية؟ هيدفع ولا مش هيدفع؟ ويبدو ان الموقف كان متأزم جدا، لدرجة يعني ان بطرس اتكسف يخش ويقول للمسيح، لان المفروض المسيح عنده، يبقى بطرس هو اللي ايه؟ اللي المفروض هيدفع، وبطرس ما حلتوش لا يدفع عنه ولا عن مين؟ المسيح. فعشان كده يسبق المسيح بالكلام ويفتح الموضوع. الاجانب الغرباء ولا اصحاب البيت؟ فقالوا الاجانب، لكن اصحاب البيت لا ما يدفعوش. قالوا اذا البنون احرار مش هيدفعوا، لكن لقال مناصرهم روح ارمي الصنارة والسمكة اللي تطلع في الاول هتلاقي بقها استار. استار ده يعني يوازي شاكل، يعني يدفع 4 دراهم، 2 عنك و2 ايه عني، ايه في عنك وعني. هو بطرس لما سألوه قالوا اما يوفي معلمك؟ قال لهم بلى، بيدفع، لان هو معروف انه بيدفع. لان شوفوا المسيح جه برغم انه هو صاحب الهيكل، مش هو الابن والهيكل بتاعه، لكن اخذ صورة عبد بيدفع الجزية وبيدفع الضريبة وبيدفع فدة الكفارة. ودي ساعة مختتن عمل الذبائح بتاعت الناموس، مشي تحت الناموس ليهتدي الذين تحت الناموس اخذا صورة عبد. هم كانوا مستنيين ان المسيح ما يدفعش، لان لو المسيح ما دفعش اول تهمة تتحط عليه ان هو ضد الايه الهيكل وضد الناموس. لكن المسيح قال لألا نعفرهم. وحط رد جميل جدا، ان انت ممكن تتنازل عن بعض من حقوقك لألا تعفر اللي حواليك عشان ما تعملش مشكلة. في اتباع حلو المسيح قلبه بينفتح ناحية الاخرين، فقال له يدفعها لانه تحت الناموس. فراح يطلع ويدفع عنه وعن بطرس. المسيح تكفل بالدفع، كأن بطرس ده رمز للكنيسة اللي لسه قال له انت بطرس على هذه الصخرة ابني ايه بيعتي. كأن المسيح بيدفع عنه وعن الايه الكنيسة، بيدفع عنه لانه بيحمل البشرية وبيدفع عن الكنيسة. مبدأ حلو جميل قوي نبقى نكمله المرة الجاية، لألا نعفرهم. او ربنا المجد دائما ابديا. في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين: من هو اعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع اليه ولدا واقامه في وسطهم وقال: الحق اقول لكم، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلا بد ان تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. فان اعثرتك يدك او رجلك فاقطعها واتها عنك، فإذا لك أن تدخل الحياة أعرض أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية، ولك يدان ورجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عين عنك، فإذا لك أن تدخل الحياة أعرض من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. انظروا لا تحتقر أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم أن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. إن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، ماذا تظنون؟ أن إن كان لإنسان 100 خروف فدل واحدا منها، أفلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تدل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا في الأصحاح اللي فات تجلي السيد المسيح على الجبل ومنظر المجد والملكوت اللي شهدوا 3 تلاميذ بطرس ويوحنا ويعقوب، وبعدين طلب بطرس ان هم يستمروا في هذه الحالة، لكن كان إرادة السيد المسيح ان هم ينغلوا من اجل ان هو يشيل الصليب, وايضا تلميذه بطرس يشيل الصليب. بعدين الموقف الثاني شفناه في بعض التلاميذ انهم مش قادرين يخرجوا, شيطان تسلط على ابن ذلك الرجل اللي جه وتقدم وقال للمسيح ان انا قدمت ابني لكن هم ما قدروش يشفوه. والموقف الثالث ان السيد المسيح كلمهم عن فكر الصليب وعن فكر الالم, ان ابن الانسان لازم يسلم لايدي الامم ويقتل ويقوم, لكن هم حزنوا لان هم ما كانوش عايزين فكر هذا الصليب او فكر الالم يبقى واضح في حياتهم. وبعدين وقفنا المرة اللي فاتت عن الدرهمين اللي مفروض ان هم يدفعوا جزية او ضريبة في الهيكل, وشفنا قديم السيد المسيح كان يحيا في حياة فقيرة لدرجة انه حتى ما كانش معاه الدرهمين اللي يوفي بيهم الجزية او الضريبة اللي مفروضة عليه. فقال البطرس ارمي الصنارة وسمك اللي هتطلع هتلاقي فيها الفلوس اللي توفي بيها عن وعينك. لكن مرة ان السيد المسيح في هذا الوقت يظهر في الاصحاح اللي فات ده شفنا في مجده وسلطانه على الجبل, ولكن ايضا في انسانيته وفي اتباعه وفي فقره وفي احتياجه للبرهمين, انه خاضع للناموس وانه خاضع للشريعة. عشان كده شخصية المسيح اللي جمعت ما بين الالوهية ما بين الانسانية المحتاجة ما نقدرش نفصلها عن بعضيها. عشان كده الناس اللي بتقول ان المسيح كان ليه نشأتين وطبيعتين, لا, هو اله وانسان في وقت واحد في زمن واحد وفي اصحاح واحد بنشوف السيد المسيح بيظهر الالوهية وايضا يظهر الانسانية بتاعته, انه جاء في صورة عبد خاضعا للناموس. عشان كده كان المبدأ الجميل اللي حكيه لنا المرة اللي فاتت لألا نعثرهم, لألا نعثرهم, عشان ما نعثرش حد وما نتعبش حد وما نضايقش حد. ممكن نتنازل عن بعض حقوقنا, ممكن نتنازل عن بعض كرامتنا, ممكن نتنازل. لو الانسان واحنا عايشين بهذا المبدأ في بيوتنا وفي كنايسنا وفي مجتمعاتنا, ان احنا ما نعثرش حد ما نتعبش حد حتى لو كان ده يستلزم منا تضحية او يستلزم منا خضوع تحت نظام معين, من اجل ان انا ما اعثرش حد, من اجل ان انا ما اتعبش حد. فشفنا السيد المسيح بيتلقى صوت من السماء, هذا هو ابن الحبيب الذي به سرور, بيتلقى صوت من الانسان اعن باع في ايمانه, بيتلقى صوت ان هو يخضع للناموس العجز الانسان ان هو يطور وينفذه. جه المسيح اكمل كل ده, لكن يعلق ما علمنا متى ويقول في اول الاصحاح اصحاح 18 عدد واحد, يقول تعبير لطيف قوي, في تلك الساعة. يعني ايه في تلك الساعة؟ في نفس الوقت اللي فيه ما كانش المسيح قادر يدفع الدرهمين, وراح قال لبطرس روح واصطاد السمكة اللي هتلاقيها هتلاقي فيها فلوس روح ادفع بيها. وفي نفس الوقت اللي المسيح بيعلم التلاميذ لألا نعثرهم, يقول حصلت مشكلة بين التلاميذ. يعني معلمنا مرقس يتكلم بتفصيل اكتر, يقول ان حصلت بين التلاميذ مشاجرة. مشاجرة يعني ايه؟ خناقة. مين هو الاعظم في ملكوت السماوات؟ مين هو نمرة واحد؟ ده المسيح لسه بيتكلم عن عدم العثرة, والمسيح لسه يعني الظروف بتقول انه ما عندوش مد, ما عندوش حتى مد ارضي, اسف, ما عندوش حتى الدرهمين اللي يدفعهم. تلاميذ عمالين يتخانقوا مين نمرة واحد, مين اللي هياخد رئاسة الملكوت, او مين اللي هياخد المنصب الاكبر. كانت الخناقة باستمرار مين هو نمرة واحد، مين هو الاعظم. المسيح عمال يكلمهم عن ملكوت، عن ملكوت، ملكوت بيأسسه، فعايزين يشوفوا مين هو اللي هيبقى نمرة واحد في المملكة. لدرجة ان في مرة جت ام زبدي يعني بضلة كده ناحية المسيح تقول له خلي يعقوب على يمينك ويوحنا على ايه على شمالك في ملكوتك، يعني خليهم كده هم يديك اليمين والايه والشمال، خليهم الكل في الكل. عدم فهم التلاميذ لفكر الملكوت ادى الى ضعفهم، ما قدروش يطلعوا شيطان. عشان كده قال لهم تحتاجوا للصوم والصلاة علشان تعرفوا ايه هو مفهوم الملكوت وتقوي ايمانكم. عدم فهم طريقة الملكوت وعدم قبولهم للألم والصليب، لان لما المسيح اتكلم عن الصليب ده لحزنه ادى الى انقسامهم، انقسموا على بعض، اتخانقوا مع بعض، ما كانوش فاهمين يعني ايه ملكوت المسيح. استخدموا شوية تقسيمات، كل واحد ياخد لحتة ارض ويملك على شوية من الناس ويبقى ليه شوية اموال وشوية عطايا وشوية هدايا، ليه مبدا ارضي ليه سلطان. ادى عدم فهمهم لجوهر وطبيعة الملكوت ولرفضهم لفكرة الالم والصليب كطريق للملكوت، ان هم ينقسموا على بعض ويتخانقوا مع بعض. وهو ده علة كل انقسام حدث في الكنيسة ويحدث في الكنيسة ويحدث ايضا في بيوتنا، ده علة الانقسام. يعني لما نرجع للتاريخ، ايه سبب انقسام الكنيسة الى كنيسة كاثوليكية في الغرب وكنيسة شرقية في الشرق او الارثوذكسية في الشرق؟ هو اصلا كان موضوع كرامة، مين اللي كان يبقى رئيس المبنى؟ فاختلفوا انقسموا، لان ما كانش فيه فكر الصليب واضح. كل الخناقات اللي بتحصل في البيوت وعدم الاستقرار اللي موجود في البيوت نتيجة ان الناس مش قادرة تحس ان مش الاول هو اللي يمشي كلمته، لا ده الاعظم ليه صفات هيقولها المسيح دلوقتي، مش هو اللي يفرض سلطانه او هو اللي يمشي رأيه، لكن الاعظم والاول هو اللي ليه صفات معينة بيتكلم عنها المسيح. حصلت مفاجرة، خناقة بسبب عدم فهمهم لطبيعة ملكوت المسيح ورغبهم فكرة الالم، بالرغم ان حسوا كده يعني ان هو ده بقى الوقت، ده الكلام ده ايه، والمسيح في اللحظات الاخيرة من حياته على الارض داخل على مرحلة الصليب ومرحلة الالم، وعمال يقول لهم هيسلم وهيموت، فكل واحد فكر قال لو بقى كل واحد ده هو ده الوقت المناسب ان احنا كل واحد ياخد بقى المركز بتاعه او يسأل عن حقه، يلحق قبل ما المسيح ايه يسيبهم ويمشي وهم مش فاهمين يعني ايه يموت. طب لما ناخد منه الحته بتاعتي او المكانه بتاعتي او الحاجه اللي انا حملتها قبل ما يمشي وما لاقوهوش، حسبوا ان هو ده الوقت المناسب ان هم ياخدوا قبل ما يلاقوش المسيح، فابتدوا يتخانقوا كل واحد عايز ياخد نصيبه في المملكه، بما ان المسيح ما كانش حلفه الدرهمين اللي يوفيهم عن متضريبه. كل واحد منهم ممكن يفكر انا يستحق ان انا اكون الاول. طبعا كان اول واحد يندفع مين؟ بطرس. وانت لسه قايل لي انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني ايه؟ ده انا هاتي واعطيك مفاتيح ملكوت الايه؟ السماوات، وانا الجدع فيكوا يعني، لان بصراحة كده انا اللي بتكلم باستمرار وانا المتقدم وانا اللي بمثل رأيكم، يبقى انا مفروض ابقى الاول. غير كده وكده المسيح كان بيقعد عندي في بيتي، يبقى انا اولى بان انا اكون الايه الاول. زي ما البدعة اللي طلعت في الكنيسة الكاثوليكية قالت ان بطرس هو رأس الكنيسة او رئيس الكنيسة، وكان المسيح عايز يخلي بطرس رئيس الكنيسة او اول الكنيسة كان في الموقف ده لما هم بيسألوا مين هو اعظم كان قال لهم ايه بطرس. يجي يوحنا يتخانق اشمعنى انت يعني انت صحيح عملت كده واستغفت من بيتك، لكن يوحنا كان غن وكان بيصرف على المسيح. يوحنا يقول انا اللي كنت بحط راسي على صدره ده انا المحمول ده انا يعني مفروض ابقى نمره واحد لان هو بيحبني عشان كده بقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه.